إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المسلم لا يشعر بالعبقة حينما يلقى أحبة وأخوة له في الله يلتقون معه على أساس من تقوى الله تبارك وتعالى، وعلى أساس الحب في الله تبارك وتعالى، والتطلع في الحق والخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر هذه النوعيات من شبابنا في العالم الإسلامي كله، وأن يوجه القلوب والأنظار إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الآن نجتاز بأخطر المراحل، إذ أن أعداء الإسلام من الداخل والخارج، أعداء الإسلام الواضحين من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس، وأعداء الإسلام من الداخل الذين يتظاهرون بالإسلام ويستبطنون النفاق والزندق والإلحاد، ويساعدون أعداء الإسلام من الخارج في هدم الإسلام. يجب على الشباب المسلم أن يكون واعيا مدركا لهذه الأخطار التي تحيط بأهل السنة خاصة في كل مكان، إذ رحل الحروب الآن في كل بلد في البلاد العربية وفي غيرها من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، إنما تدور رحاها على الضعفاء المفككين الممزقين المنتسبين إلى السنة، وهم لا شك يشكلون 80 أو 90% من المنتسبين إلى الإسلام، ولكن لضعف صلتهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج سلفهم الصالح، بهذا الابتعاد وبهذه الغفلة دب إليهم الضعف وتسربت إليهم عقائد غير إسلامية تلبس لبوسا إسلاميا، فينطلي على كثير من هؤلاء المنتسبين للسنة وتصبح عقائد لهم، فتفعل أفاعيل في التفريق والتمزيق وتشتيت الصفوف، مما جعلهم لقمة سائغة للطامعين من الداخل والخارج. فليدركوا أنه لا خلاص لهم من هذه الأخطار التي أحدقت بهم، وهذه الكوارث والنكبات التي نزلت بهم، إلا أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما العصمة من الضلال، وفيها في نفس الوقت الضمان الأكيد للسعادة والعزة والكرامة، لأنهم لا يستحقون هذه المكرمات من الله تبارك وتعالى التي وعد بها من العزة والسعادة والكرامة والنصر إلا إذا
تمثلت عقائد الإسلام في قلوبهم وفي عقولهم وطبقت عمليا في حياتهم. فليدركوا حق الإدراك هذا، ويجب أن ييمموا شطر الكتاب والسنة وصوب منهج السلف الصالح، يستلهمونهما عقائد ومبادئ وفهما وتطبيقا والتزاما، وإلا والله فإن الأخطار تزداد بهم يوما فيوما، والدمار يهددهم صباحا ومساء. حقا من يفهم الإسلام يدرك هذا، ولا تغرنكم الأماني والأحلام، فإن والله المسألة جد، تشمروا أيها الشباب عن ساعد الجد إلى التمسك بأسباب السعادة، وليست والله إلا في هذا الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدرس التاريخ، تاريخ الإسلام وتاريخ الصحابة بالأخص الذين نصرهم الله تبارك وتعالى أعدائهم وفتحوا الدنيا، انظروا أيها الإخوة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر الجزيرة، أكثر أهل الجزيرة من العرب ارتدوا عن الإسلام، ولم يبقى على الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف، وهي قرى صغيرة في ذلك الوقت، وجوافة في منطقة البحرين، ما يسمى بمنطقة الخليج الآن. الذي تصدى لهذه الردة هم أهل المدينة فقط، والذي تصدى لها في أول مرة أبو بكر وحده، وكان بعض الصحابة يراجعونه، صمم على قتال أهل الردة، قالوا كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسأل نقاتل الناس حتى يشهدوا أن الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. والله يعني عزم أبو بكر أن يقاتل بمفرده، أن يواجه يحافل أهل الردة بمفرده لو لم يستعد الصحابة في المشاركة معه الكتاب. وبعد ذلك شرح الله صدر الصحابة وعلى رأسهم عمر إلى أن أبا بكر على الحق، وهم عدد قليل. وكان قبل هذا قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا إلى الشام بقيادة أسامة، فقيل لأبي بكر رضي الله عنه يعني نحن الآن أحدث أحداث الأخطار وما عندنا جيش، استعد الجيش، استرجع هذا الجيش الذي جهز لقتال الروم. قال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذت الكلاب بأرجل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا بكر عنده منتهى الثقة بنصرة الله سبحانه وتعالى لهذا الدين ولهذه الجماعة. وأقر الجيش وواصل أوامره يعني ليواصل تحته إلى الشام، وعقد رايات لقتال أهل الردة، رايات في أعداد محدودة تقاتل أهل الردة، فاشتبكوا مع أهل الردة في معارك قتل فيها عدد من القراء، وكانت العاقبة لأبي بكر وصحابة رسول الله الكرام، فانتصروا على غطفان وعلى بني حنيفة وعلى غيرهم من القبائل وعلى قبائل اليمن، فأعادوا الجزيرة إلى حضيرة الإسلام. عدد قليل محدود من أهل الإيمان بالله من أهل المدينة نصرهم الله تبارك وتعالى على أهل الجزيرة المرتدين، وأعادوهم إلى حضيرة الإسلام، وما تزال سيوفهم تقطر من دماء أهل الردة، وإذا بهم يجهزون جيشين إلى الشام وإلى فارس، يفتحون جبهتين على أعظم قوى الأرض في ذلك الوقت بعدد قليل من الفقراء المساكين، وينصرهم الله تبارك وتعالى. بالحسابات السياسية ما فيش نسبة أبدا، ولا يمكن ولا يقبل العقل أبدا أن يجهز أبا بكر من هذا العدد الضعيف على دولتين ويفتح جبهتين في آن واحد. هل هذا اتكال على قوتهم أو على وعد الله تبارك وتعالى؟ هل هذا اعتماد على ما عندهم من الطاقة البشرية والآلة البشرية أو على وعد الله عز وجل؟ إذا تأملت ترى أنهم ما عندهم إلا الثقة في وعد الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنهم آمنوا بالله ويقاتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وهذا دين الله لا بد أن ينصره ولا بد أن تعلو كلمة الإسلام ولو على أقوى قوى الأرض في ذلك الوقت. وفعلا نصرهم الله تبارك وتعالى وفتحوا الشام وفتحوا العراق وخراسان وفتحوا مصر والمغرب وفتحوا وصلت فتوحاتهم إلى حدود الصين بهذا العدد القليل المؤمن. والآن المسلمون وخصوصا أهل السنة ازداد عددهم عن أكثر من 1,000,000,000، يزيد عددهم على أكثر من 1,000,000,000، لكنهم لا قيمة لهم على خارطات العالم، ليس لهم قيمة، ليس لهم وزن، هم كما مثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. لو عندنا عشر معشار ما عند الصحابة من الإيمان والعقيدة الصحيحة لما كان هذا واقعنا الآن. لكن لماذا نفسر هذا الضياع وهذه الغثائية؟ لا شك أن هذا راجع إلى بعدنا عن الإسلام، عدم تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله. إذا درست عقائد المسلمين وذهبت تدرس مناهج مدارسهم في العالم لرأيتها بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه السلام. عقائدهم في الله تقوم على الفكر اليوناني، وسنتهم بالله في العبادة تقوم على بدع تصوفات مستمدة من المجوسية ومن الوثنية ومن اليهودية ومن النصرانية. إذا درست الفكر الصوفي تجد هذه يعني قمامات وحسالات أفكار البشر بعيدة كل البعد عن منهج الله، عن العقيدة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة. وإذا جئت تدرس عقيدتهم في الله وفي اليوم الآخر وفي الجنة والنار تجدها بعيدة عن منهج الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو السبب الرئيسي فيما حاق بالمسلمين من هوان وذل، ولا شك أننا ندرك ونؤمن أن هذا تسليط من الله تبارك وتعالى لأعدائه على هؤلاء الناس، هم سياط يلهب بهم ظهور المسلمين حتى يعودوا إلى الطريق الصحيح، إلى المنهج الواضح، إلى صراط الله المستقيم الذي أمرهم بالاعتصام به في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل الآن تفرقت بالناس، بالمنتسبين إلى الإسلام تفرقت بهم عن منهج الله عز وجل، ابتعدت بهم عن منهج الله، فسلط الله أعداء الإسلام على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلا ترى معركة ولا تسمع عن اضطرابات ولا تسمع عن فوضى في أي بلد إلا وهي ضد المسلمين. فالاضطرابات يوميا في الهند على المنتسبين الإسلام، والمعارك تدور في لبنان وغيره على المسلمين على المسلمين على السنة، والمعارك في الفلبين وفي الحبشة وفي أي بلد من بلدان الله كلها تدور رحاها على المسلمين. ومع الأسف الشديد لم يفيقوا ولم يبحثوا عن أسباب النجاة من هذا الدمار الماحق الذي نزل بهم، لم يعتبروا ولم يتبعوا. ولا شك أنهم بحاجة إلى علماء مخلصين يواجهون هذه الأفكار وهذه العقائد التي يعتقدها المسلمين، وهذا التحلل الأخلاقي وهذه الميوعة يواجهونها بكل صراحة وبكل رجولة وشجاعة، ويقولون للمسلمين بحق إنا كنا نقودكم بالباطل لا بكتاب الله، وإننا رجعنا الآن إلى منهج الله الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي منهج السلف الصالح. فيا أيها الإخوة، لا شك أن الحق واضح لا غبار عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي بيان السلف الصالح لهذه العقائد ولهذه الأعمال الإسلامية التي يجب أن يتمسك بها المسلم. فإن أئمة الهدى في كل زمان ومكان منذ ذرة قرون البدع بدأوا يواجهون هذه التيارات وهذه المبادئ الهدامة وهذه العقائد الفاسدة، بدأوا يواجهونها بمواقفهم المشرفة في ضوء نصوص الكتاب والسنة وفي ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة الكرام والقرون المفضلة الذين فسروا كتاب الله تبارك وتعالى بذلك الفهم الذي تربى في أحضان الرسالة. واجهوا كل الفرق من خوارج من معتزلة من رواتب من مرجئة واجهوهم وبينوا العقائد الإسلامية والمواقف الإسلامية الصحيحة من هذه المبادئ التي بدأت تمزق صفوف المسلمين من ذلك الوقت، وبدأت تفتت الفكر الإسلامي مما صدق على يعني دعواتهم وعلى نشاطهم الهدام لتمزيق الإسلام المسلمين. صدق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من المناسبات إنما أولا تحدث عن مصير هذه الأمة وعما سيحدث في هذه الأمة من انحرافات وضلالات وتمزق، وبين لهم يبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك المناسبات الحل الحاسم للخلاص من هذه الدوامات المضللة. في هذا الحديث كما سمعتم تحدث عن تفرق هذه الأمة وبين مصيرها وأنها إلى النار والعياذ بالله، وبين الخلاص والحل المنجي، فقال إلا واحدة: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فكل من يريد لنفسه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة فليبحث عن ذلك الوضع الذي كان عليه رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء ضمن الله بقاءه ليبقى حجة على المسلمين وغيرهم إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي، الكتاب والسنة، لأن السنة من الذكر ومن الوحي. فالله يقول في حق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما الشأن؟ شأن محمد عليه الصلاة والسلام وشأن ما يجعل عليه إلا وحي من الله تبارك وتعالى. ويقول حديث عبد الله بن العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب عن رسول الله كل ما يسمعه، كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام يسجله، فأنكرت عليه قريش، قالوا: إنك تكتب كل ما يقول محمد، وهو بشر يتكلم في حال الرضا وفي حال الغضب، يعني فقد يغضب فيقول كلاما غير حق، نستغفر الله العظيم، فلماذا تكتب كل شيء؟ فجاء إلى رسول الله وأخبره، قالت لي قريش كذا وكذا، فقال: أكتب كل ما تسمع، والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. فكلما جاءنا في كتاب الله حق، حق واضح لا غبار عليه ولا تلبيس فيه أبدا، وكلما نطق به رسول الله فهو حق واضح، وهو يهدف من كلامه ومن توجيهه أن نتربى على ما يقوله، أن ننشأ وننشئ المجتمعات الإسلامية ونربيها عليه. هذا الذي يريده، لأن رسالته خالدة ورسالته إلى الإنسانية جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن الجرأة على الله تبارك وتعالى ومن التحريف لكتاب الله أن نأتي إلى نصوص كثيرة واضحة تتعلق بصفات الله فنحرفها ونؤولها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحدث إلى الأذكياء وإلى غير الأذكياء وإلى المثقفين وإلى العوام، يملي عليهم هذه العقائد ليؤمنوا بها ويعتقدوها، وكانوا كذلك يتلقونها. ما يقوله رسول الله يؤمنون به لا تحريف ولا تأويل. حينما تأتي إلى نصوص الكتاب والسنة فتجد أكثر من 1000 نص تنص على الله على خلقه، وأنه فوق السماوات، وأنه في السماء يعني في جهة السماء فوق العرش، وأنه في العلو، وأن الملائكة تعرج إليه، وأن القرآن ينزل منه، وآيات النزول وآيات الصعود إلى الله كثيرة جدا، وأحاديث المعراج التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان يتردد بين موسى في السماء السادسة وبين الله مرات وكرات، يصعد إلى الله ويهبط إلى موسى. نصوص ما أكثرها وما أوضحها في علو الله تبارك وتعالى. فتجد كثيرا من الناس يحرفون هذه النصوص ويؤولونها، وما تسمح لهم أنفسهم أن يتصوروا أن الله في السماء فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى، فيمرغوه في الأوحال والأقدار والعياذ بالله، ويقولون إن الله في كل مكان، أو يحكمون عليه كما يحكمون على أعدم المعلومات، على أشد المعلومات إيغالا في العدم، فيقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا إلى آخره. هذه العقيدة تتحدى مئات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وتتحدى ما كان عليه السلف الصالح. فلماذا نعيش على هذه الترهات وعلى هذه الأضاليل وعلى هذه التحريفات؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى منهج السلف الصالح، فنرجع إلى تفسيرات أئمة الهدى كابن جرير وغيره الذي نقل لنا تفاسير سادة هذه الأمة في كتابه؟ لماذا لا نرجع إلى صحيح البخاري نستلهم منه عقيدتنا، وإلى أبي داود وإلى الترمذي وإلى النسائي وإلى التوحيد لابن خزيمة وإلى السنة لعبد الله بن أحمد وإلى مئات الكتب سجلها أئمة الهدى يبينون فيها العقيدة الإسلامية التي تلقاها محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وتلقفها منه الصحابة الكرام، وتلقاها عنهم خير القرون، فالأوزاعي وسفيان الثوري ومالك وغيرهم وغيرهم من عباقرة الإسلام سجل عقائدهم البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد. فلنرجع إلى هذا الكتاب خلق أفعال العباد الذين نقل البخاري فيه آراء أئمة الإسلام في الجهمية المعطلة الذين أنكروا علو الله وعطلوا صفاته، نقل عن هؤلاء الأئمة تكفيرهم. ونحن الآن كثير منا يديرون ظهورهم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام عن أئمة الهدى رضوان الله عليهم، ندير ظهورنا لهذا التراث العظيم، وننهس وراء سكر جهم ابن صفوان المجوسي، ندير نصوص ظهورنا لنصوص الكتاب والسنة ولعقائد السلف الصالح، ونعتقد مذهب هذا المجوسي الذي اندس في صفوف المسلمين فحرف أعظم النصوص الواردة في كتاب الله، وعطل أعظم صفات الله تبارك وتعالى التي لا نعرف الله حتى المعرفة إلا إذا آمنا واعتقدنا ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فعقيدة تقول لك لا فوق ربنا، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، أي فرق بينها وبين الفكر الشيوعي الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى؟ يعني لو قلت للشيوعي أين الله يقول لك لا فوق ولا تحت، إذن خلاصة لا ولا هذه أنه غير موجود والعياذ بالله. فما ندري بماذا يؤمن هؤلاء؟ نحن نؤمن بربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وسيد هذا الكون وهو فوق كل هذا الكون سبحانه وتعالى. ولا شرف لله ولا عظمة لله ولا إجلال ولا توقير لله إلا إذا دلنا بهذه العقيدة وآمنا بها. المسلمون في غير هذا الميدان في باب عبادة الله حولوا توحيد العبادة إلى خرافات وأساطير. توحيد الأنبياء الذي ابتعث الله به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا لا تجده الآن في أوساط المسلمين. تجد أفكار غريبة جدا على الإسلام موروثة من الأفكار البشرية الشرقية والغربية. عقيدة الأنبياء التي مثلها بينها القرآن ووضحها غاية التوضيح، وما أرسلنا من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد العبادة هو أن تخلص الدين كله لله، أن تعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا تدعو إلا الله، لا تنذر إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تلجأ في الشدائد إلا إلى الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تبين أن السؤال لا يجوز إلا لله، لا تسأل إلا الله عز وجل، لا تدعو إلا الله، إذا دعوت غير الله فأنت ضال، لا أضل منك على وجه الأرض، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. اذهب فتش، اذهب في بلدان العالم الإسلامي وطبق هذه النصوص على واقع المسلمين وعلى حياة المسلمين، تجد حياة المسلمين في واد وهذا القرآن وهذا التوحيد في واد آخر. تجدهم يدعون في كل بلد أولياء سمن أقطاب وأوتاد وأعتقدوا فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخره، والدنيا تزخر بهذه العقائد وبهذه الألوف المؤلفة أو الملايين من البشر التي تدين بهذا الفكر الخرافي الذي يجعل من البشر أندادا لله، يستغيثون بهم، يذبحون لهم، يشدون الرحى إلى قبورهم فيطوفون بها، يشيدون القبور إلى آخره، من مظاهر البه التي ما ابتعث الله الأنبياء إلا لتطهير الأرض من هذه الأفكار ومن هذه اللوثات ومن هذه الخرافات. فإذا على المسلمين أن يعيدوا حساباتهم، أن يراقبوا الله في أنفسهم، فإن والله حياتهم حياة الشقاء وحياة الذل، والجزاء العظيم الجزاء بالنار ينتظرهم إن لم يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يتم إلا بأن يجند رجال من شباب الإسلام أنفسهم، يجندون أنفسهم لله تبارك وتعالى لتصحيح أوضاع المسلمين ولتصحيح عقائد المسلمين ولتصحيح أخلاق المسلمين ولتوعية المسلمين بالأخطار التي أحدقت بهم، وأن أعداء الإسلام كلهم يرمونهم عن قوس واحدة. فالخلافات شديدة بين الشرق والغرب، لكن إذا جاءت قضية مسلمين تعاونوا ووقفوا صفا واحدا ضد المسلمين وسددوا ضرباتهم إلى قلوب المسلمين ونحورهم. الملاحدة الشيوعيين والنصارى المنحرفين واليهود وغيرهم من الأعداء والمنافقين الداخليين كلهم يقفون وقفة رجل واحد للقضاء على البقية الباقية من الإسلام. الإسلام ليس باقي على وضعه الصحيح، ولكنهم يشتمون روائح الإسلام من هذه المجتمعات، فيريدون أن يجهدوا على آخر نفس من أنفاس الإسلام، يريدون أن يجهدوا على آخر نفس من أنفاس الإسلام. يعني الآن إذا رحت لبنان تجد المسلمين المنتسبين للسنة بايعين، ومع هذا مع مجرد الانتساب إلى السنة وإلى الإسلام فإن اليهود والنصارى والروافض وأعداء الإسلام كلهم يضربونهم عن قوس واحدة. فلماذا أيها الإخوة لا نعي، لماذا لا نهرع للأخذ بأسباب العزة وأسباب النجاة من هذا الدمار؟ وقد عرفنا أسباب العزة والحمد لله أنها متوفرة ومتمثلة في كتاب الله وفي سنة الرسول وفي تفسير وبيان السلف الصالح للعقائد الإسلامية وللمنهج الإسلامي الصحيح. الوقت جد يا إخوتي، والله اليهود في غاية من الجد ويضحون بأموالهم وأنفسهم لنشر مبادئهم ونصرتها، والنصارى في غاية الجد لأن تسيطر عقائدهم على العالم كله، واليهود كذلك والشيوعي كذلك والروافض كذلك، وأهل السنة لا يزالون يغطون في سبات عميق والعياذ بالله. فاستيقظوا أيها الشباب وتحركوا بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو باق والحمد لله، لم يخرج منه عفو واحد ولم تضع منه عقيدة واحدة أبدا، واضح وإلى الحمد، مصون محفوظ، صدق فيه وعد الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعليكم أيها الشباب أن تتجهوا إلى العلماء الناصحين للإسلام والناصحين لهذه الأمة والذين توجه إليهم التهم فتشوههم ليحولوا بينه وبين شباب الإسلام، ليبقى شباب الإسلام سادرا في ضلاله، وبالتالي يكون ضحية وضياعا أمام هذه التيارات المتكاتفة المتعاونة لقضاء الإسلام. فأدركوا أيها الإخوة بوعي وبعقل أن لا نجاة لنا أبدا ولا خلاص لنا مما نحن فيه إلا أن نلتزم بحبل الله ونعتصم به. فعلينا بالعلماء الذين يمسكون بكتاب الله ويجهرون بالدعوة الواضحة إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، فنضع ثقتنا فيهم ونفهم عن طريقهم كتاب الله وسنة رسول الله ونحمل راية الهدى إلى آفاق العالم الإسلامي، فنعيدهم إلى حضيرة الإسلام الحق، وبهذا ننصر وبهذا نهزم أعداء الله مهما تكتلوا ومهما تكاتفوا ضدنا ومهما كان عندهم من قوى، فإن الله يكون معنا. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على المسلمين على الحق على الكتاب والسنة، وأن يجعل في قلوب الشباب حوافز ودوافع تدفعهم إلى الجد في العودة إلى كتاب الله وسنة الرسول، وإلى الجد في النهوض بالأمة الإسلامية من كبوتها. نسأل الله يحقق ذلك وأن يرينا ذلك في القريب العاجل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر فضيلة الشيخ ربيع على ما بين. هناك بعض الأسئلة. أول سؤال يقول: على ما فهمنا من درسك يا شيخ أنكم تريدون منا أن نكره إخواننا المسلمين وأن نتفرق عن بعض، ونحن في وقت نحتاج فيه إلى التعاون والتوحيد بين المسلمين، لماذا ندخل في متاهات ونقول هذا صوفي وهذا رافضي وهذا غيره، بل يشملنا جميعا مسمى الإسلام؟
في الحقيقة هذه التهم الخطيرة نواجهها والله حينما ندعو الناس إلى العودة إلى الحق إلى الاعتصام بحبل الله، توجه إلينا هذه التهم بأننا نريد أن نفرق صفوف المسلمين. دعوتنا والله تجمع، ولا يجمع هذه الأمة إلا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا نصر على احترام الصوفية والرواتب، فنرى أن هؤلاء الذين يصرون على هذا هم دعاة التفريق. دعاة التفريق ودعاة التمزيق هم هؤلاء الذين يصرون على بقاء هذه الجماعات. نحن ندعو إلى الاجتماع على الحق على كتاب الله وسنة الرسول. كل من ركب رأسه من صوفي ورافضي واتبع هواه يجب عليه أن يرجع إلى الحق، يرجع إلى الحق. فإذا لم يرجع فهو السر وهو السبب في تفريق كلمة المسلمين، لأنه يصر على الباطل ويدعو بكل نشاط إلى فكره، فمعناه إن هناك عملية تحويل من الحق إلى الباطل. ما دام هؤلاء يصرون على رفضهم وعلى صوفيتهم من حلول ومن وحدة وجود، فكل ما تراه أمامك هو الله، من كلب من خنزير من فرج من إلى آخره، هو الله عند الصوفية. فهل هذا هو دين الله؟ وهل يرضى الله تبارك وتعالى أن نقر هذه العقائد وتنتشر باسم الإسلام ونصدق لها؟ سب الصحابة، تكفير الصحابة، تحويل آيات القرآن كلها على رؤوس صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، آيات الردة تنطبق على بكر وعمر، ونغضب لمسيلمة والأبي الأولى وأمثاله من أعداء الإسلام. هذا فكر إسلامي نحترم صاحبه وندافع عنه ونقول إنه مسلم ويكفيرك من الإسلام. لماذا لم يكتفي الإسلام بتسمي عبد الله بن أبي؟ عبد الله بن أبي ورؤوس المنافقين، وكانوا والله أخف خطرا من الصوفية ومن الشيعة من الرافض، كانوا أقل خطرا وأقل مخرا وكيدا للإسلام، ومع ذلك يسميهم الإسلام منافقين. فهل كان محمد يدعو الفرقة حينما يقول لهؤلاء، يدينهم بآيات كثيرة في القرآن الكريم ويضع الأصابع على رؤوسهم، فلان وفلان تكاد أن تنظر في وجه الرجل فتعرف أنه منافق؟ هل كان رسول الله داعي إلى التفريق؟ ما كانت والله عقائد عبد الله بن أبي تصل وتنحدر إلى المستوى الذي ينحدر إليه الصوفية وينحدر إليه الرواتب. ما كانوا يعلنون سب الصحابة وتكفيرهم أبدا، كانوا يسترون نفاقهم ولا يستطيعون أن ينبسوا بشيء من بنات أفكارهم. ولكن الآن ملئت الكتب وملئت المكتبات وملئت وسائل الإعلام من إذاعات وصحف بسب الصحابة وبالدعاء أن القرآن محرف وأن القرآن زائد، وهذا هو عين الكفر بالله تبارك وتعالى. ربنا يخبر أن كتابه محفوظ وأنه مضمون، ويشهد للصحابة بأن الله قد رضي عنهم وقد ضمن لهم الجنة، ونحن نقول الصحابة كفار والصحابة مرتدون والصحابة منافقون والصحابة في النار، وزوجات الرسول أنجاك أقدار. هذا هو الإسلام يا أخوتاه. أي خير في هذا الإسلام؟ والله للموت والفناء للمسلمين خير من أن يبقوا يعني يحملون هذا الكفر باسم الإسلام. فنحن والله يا إخوتا ندعو إلى الكتاب والسنة. فإذا كان هؤلاء الصوفية والرافضة وغيرهم من المحارفين سابقون في إسلامهم، فالله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يدعو إلى التفريق الذي يحارب المسلمين ويقتلهم جنبا جنب إلى جمع اليهود، وإلا الذي يدعو إلى نجدة هؤلاء، من يدعو إلى تفريق المسلمين، من يأخذ السلاح الأمريكي واليهودي ويقتل المسلمين في كل مكان، هذا الذي يدعو إلى التفريق، وإلا الذي يدعو إلى إنقاذ هؤلاء بشر الإسلام. ألا ترون حرب أمل ضد الفلسطينيين الذي يفتك بالمسلمين أكثر من اليهود والنصارى والشيوعيين، حتى أصبح النصارى واليهود والشيوعيين يرحمون المسلمين ما يفعلون بهؤلاء المنتسبون الإسلام، فلا له الإسلام. وهذه الحرب الدائرة الآن بين العراق وإيران لمصلحة من؟ والحرب هذه الإصرار على استمرارها، من هو المصر على تفريق كلمة المسلمين وعلى ضياع المسلمين وعلى سحق المسلمين؟ هذا وإلا الذي يدعو الكتاب والسنة ويدعو إلى تحكيم كتاب الله وسنة الرسول. يا إخوتا، لقد عرف أعداء الإسلام أن أكثر المسلمين أغبياء بلهاء، فاستغلوا هذا الغباء واستغلوا هذه السذاجة ويأتونهم بهذا الكلام الملبس باسم الإسلام. يكفينا أن نقول مسلمين، هو يقول مسلم في نفس الوقت يقتلك يا أخي، ويريد يسحقك ويريد يطهر الأرض منك، وكيف هذا الإسلام؟ أنت تدافع عنه وتغضب له إذا دعي إلى الحق. نحن ندعوهم إلى الحق، ندعوهم إلى الحق، إلى الكتاب والسنة. ولماذا جرد علي وسيفه على الخوارج؟ علي أبي طالب لماذا حرك أصول هؤلاء الرافضة؟ لماذا أحرقهم بالنار؟ هل هو يدعو إلى تطهير الإسلام والمجتمعات الإسلامية من الإلحاد، وإلا يدعو إلى تفريق كلمة المسلمين؟ أول من قاتلهم علي، قاتل الخوارج وقاتل الروافض، علي رضي الله عنه. فمن على الحق؟ الروافض والخوارج الذي قاتلهم علي، وإلا هم أولئك الخوارج أولئك الروافض. الآن أجد دعوات تقول اتركوا الخوارج اتركوا الروافض، إخواننا الله المستعان، أخوك اللي كفر رسمي كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين أخوة هذه؟ فين أخوة؟ يجب أن نكون على مستوى من الفهم، ويجب أن نكون على مستوى من الوعي. وثقوا أنها لن تجتمع كلمة المسلمين إلا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان مسلما صادقا فليرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يتبع هواه فإن الله تبارك وتعالى غني عنه، وسوف يحاسبه الله تبارك وتعالى على تفريق كلمة المسلمين في هذه الحياة وعلى ما اتبع من هواه وما وقع فيه من ضلال يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى. والرسول قد حكم على هذه الفرق أنها في النار، فالرسول الذي فرد بين أنها في النار، هل أراد أن يفرق كلمة المسلمين ولا أراد البيان عليه الصلاة والسلام؟ الرسول الذي قال ستفترق هذه الأمة إلى 360 فرقة كلها في النار، هل هذه دعوة من رسول الله إلى أن نحب هؤلاء الطوائف أو إلى أن ندعوهم إلى الحق ونبين لهم أن ما أنتم فيه ضلال وأن ما أنتم فيه نهايته إلى النار، فارجعوا إلى الله تبارك وتعالى وهذا سبيل النجاة هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وهنالك الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي العراب الزكاري رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله وجهت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بكتاب الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تحذير ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا أخوة، هل الآن نقول للشباب المسلم حينما يستشيرنا ما رأيكم في سب الصحابة؟ نقول سبهم إرضاء لإخوانكم. ما رأيكم في سب أزواج الرسل؟ نقول سبهم، تعاونوا مع إخوانكم الشيعة. الدين إلا إلهنا وما الله إلا رب، والله إخوانكم صدقوا لهم وآمنوا بهذه العقيدة. نقول هذا الكلام يا إخوتا، وإلا نقول لا والله يا جماعة الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويجب على المسلمين جميعا ويجب على اليهود ويجب على النصارى وعلى المجوس أن تؤمن هذا الدين، لأن الله أرسل محمدا إلى العالمين جميعا وما أرسلناه إلى رحمة العالمين. فيجب أن نعيد الضالين الشاردين من المنتسبين الإسلام إلى المنهج الإسلامي، ويجب أيضا أن ندعو اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين إلى هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا إلى إسلام الروافض ولا إلى إسلام الحلول ووحدة الوجود، ندعو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا إذا ذهبت أدعو الآن في أمريكا في أوروبا أدعو إلى فكر الروافض ولا فكر الصوفية ولا إلى فكر أدعو، إذا دعوت إلى كتاب الله سنة الرسول قال أنت تفرق، أينما ذهبت سيقول أنت تفرق، فإلى ماذا أدعو؟
أنا أسأل هذا السائل يخبرني جزاه الله خير، نكون صرحاء نكون إخوة، لأن هذا إن شاء الله قصد الحق. الآن هل أدعو إلى الفكر الشيعي؟ لما أذهب أدعو إلى الإسلام أدعو إلى الفكر الشيعي. إذا وجاء يا واحد يسألني أنت مسلم نعم وشيعة مسلمون نعم، وما رأيك يسب الصحابة؟ هل أسبهم؟ واحد نصاري يقول لك أسب الصحابة إيش يقول لك؟ تقول هذا من الإسلام معلش علشان إخواننا ولا ماذا تقول؟ ويقول لك والله قرأت لابن عربي وقرأت للبخاري وقرأت للشعراري وقرأت لفلان وقرأت لفلان وجدت كذا وكذا، هل هذا من الإسلام؟ تقول هذا من الإسلام أو ماذا تقول؟ يا أخي ما دمت تدعو الكتاب والسنة لابد أن تتعرض لهذا الضلال وتبين أنه ليس من الإسلام. هذا الضلال الشيعي أو الصوفي أو غيره لابد أن تسأل هل هو من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ شيء كما بيته فماذا تقول؟ إن قلت كلمة الحق فهذا المطلوب، وإن داهمت وجاملت وقلت هذا من الإسلام فقد أعرض لك التخريج من الإسلام. فيا أخوة الذي يدعو الكتاب والسنة لابد أن يواجه مثل هذه الاتهامات وهذه التنفيقات. والله هؤلاء هم دعاة التفريق، هم اللي فرقوا الأمة ولا يزالون يبتعدون بالأمة عن منهج الله ويصرون على هذا الابتعاد عن منهج الله. ونحن ما نريد منهم إلا أن يرجعوا الحق فقط وليكونوا هم قادتنا. مستعدين أن نكون جندا تحت رايتهم، الدولة لهم والسياسة لهم كل شيء، بس هم يرجعون إلى كتاب الله ويرجعون راية القرآن والسنة، ونحن مستعدين أن نكون جنود فقط لهم، بس ما نريد منهم شيء. الدنيا لهم، السياسة لهم، كل شيء لهم، يتفضلون بس يؤمنوا بأهل كتاب السنة وكل شيء لهم من الدنيا، ما نريد منهم شيء. دعوتنا ما تريد مناصب، تريد أن تبعد هؤلاء المناصب وتحت الأماكن، هم لا، نريد أن يخضعوا الحق ويؤمنوا به كما جاء من عند الله تبارك وتعالى. تفضل.
لقد تكلمت يا شيخ عن منهج كامل في الحياة، فهل منهج الدعوة السلفية ينطبق على هذا الشيء؟ ونريد أن تعطينا بإجمال مفهوم هذه الدعوة، جزاك الله خير.
الدعوة السلفية خلاصتها أنها دعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول، إلى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من ألفه إلى يائه، من العقيدة في الله إلى الحاكمة في الله تبارك وتعالى، إلى كل شيء يتعلق بحياة المسلم، من لا إله إلا الله أعلى كلمة إلى أدناها إماطة الأذى من الطريق. لا تستخف بشيء من دين الله، لا من العقائد ولا من العبادات ولا من الأخلاق ولا من التشريعات، لا من السياسة ولا من غيرها. كل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق ونور. فندعو كل المسلمين وندعو كل الشعوب والأمم أن تؤمن بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى في الطريق. هذه خلاصة الدعوة السلفية. والذي يقول دعوة السلفية قاصرة على العقيدة فقط هذا لم يفهم أو هو ظالم. نحن متى تنكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتينا إنسان نتعدى أن يأتينا بأصغر جزئية من الإسلام أنكرناها وحاربناها وأدرنا لا لنا ظهورها، بينما الطوائف الأخرى تجدها تحارب أصل هذا الإسلام وهي العقيدة بالله والدعوة إلى دعوة الله تبارك وتعالى، بينما نحن والله لا مسواك لا ثوب لا سياسة لا حكم لا تقي بسارك لا شيء من مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يهون علينا، كله عزيز عندنا، كله حق وخير، ما فيش عندنا أي قشرة في الإسلام. ناس يقول لك والله هذه قشور، حتى العقيدة يعتبرها من القشور وهي الصميم وهي اللب يعتبرها من القشور. نحن لا نقول هناك قشور في الإسلام، الإسلام كله خير وفضل. يعني امرأة تمشي بارك الله فيك فتجد كلبا ينهث فتنزل فتملأ خفها وتعطي هذا الكلب يشرب فيدخلها الله تبارك وتعالى الجنة. نحن نحترم مثل هذه السنة. ورجل يمشي في الطريق فوجد شجرة من الناس فقطعها فأدخله الله الجنة بهذا السبب. ورجل يميط الأذى من الطريق ويبعد القاذورة من المسجد، القذافي من المسجد نحترمه ونقول أنها سنة، ويدفن يبعد الطفل من المسجد نعتبر هذا عمل عمل الإسلامي، لا نحتقر شيئا من الإسلام أبدا. لكننا نترصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهناك مهم وهناك أهم. كل ما في الإسلام مهم جدا، ولا ليس هناك حقير في الإسلام أبدا. كل ما جاء لي محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء حقير وليس فيه قشر أبدا، ولكن يتفاوت. الأنبياء عليه الصلاة والسلام حينما ركزوا على العقيدة وقد جاءوا بكل ما يسعد الإنسانية، لكن كان تركيزهم على العقيدة، ليس هذا منهم استهانة ببقية الجزئيات الإسلامية، لا، هذا من باب البدء بالأهم فالأهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما أقام 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، إلى ترسيخ معنى لا إله إلا الله. هل كان بقية الإسلام الذي سيد الله كان هين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تحريم الخمر متى جاء؟ تحريم الخمر متى جاء؟ ما جاء إلا في أخريات الإسلام، في أخريات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا. لكن أهم منه العقيدة، أهم منه الشرك الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فإنسان مشرك يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستعيذ بغير الله، يطوف بالقبور إلى آخره، تأتي تقول ماذا تقول له؟
تقول تعال جلس على كرسي الإسلام وحكم الإسلام وأنت مشرك ومورد؟ ماذا تقول؟ علموا العقيدة الإسلامية. الحاكم المسلم بدون العقيدة، الحاكم هذا الذي يبدأ الإسلام وهو يحكم القوانين الكافرة، أول شيء صحيح عقيدته، وبعدين يقول له نفذ شريعة الله تبارك وتعالى، نفذ شريعة الله في كل شأن من الشؤون، في إعادة الزكاة، لأن الزكاة الآن ضيعت في العالم الإسلامي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، طبقوا الحدود إلى آخره. بعد أن يقتنع بالإسلام وبعد أن يفهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، حاول أن تكرس وتركز جهودك عليه لتقنعه بوجوب تطبيق شريعة الله ونبذ هذه القوانين الكافرة. هذه القوانين المستجلبة كافرة عندنا لا شك، ولكن من فين تدخل على هذا المدعو؟ من الشعب أو كان حاكما؟ الشعب كيف تدخل عليه؟ كيف تدعوه؟ الحكام كيف تدعوهم؟ اهتدي بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، واسلك مسلكهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نفرض الآن حاكم قبوري ولا شيوعي ولا نصراني، قال والله يعني قوانين إسلامية هذه طيبة جدا، ولا يرتدع المجرمون إلا إذا جلدنا في الخمر وقطعنا إلى السارق، فهذه والله جربناها وجدناها تنفع الناس وتسبب الاستقرار والأمن في هذه الدولة، فأخذ لهذه الجزئيات من الإسلام وجلد في الخمر وحرم الخمر وقطع إلى السارق، لكن بقي الشرك بأشرف هذا البلد والإلحاد. أعرف ما القبور؟ ربما يعرفونها. القبور يا إخوتاه هو الذي يتعلق بالقبور، يبني القبور ويستغيث بالأولياء ويطوف بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويقيم لهم الأعياد، وهذا كثير وكثير في العالم الإسلامي. إذا ذهبت إلى بلد كباكستان مثلا تجد القبور قرى ومدن يشد إليها الرحال، يطوفوا بها، يسجدون لها، يذبحون لها، ينذرون لها، أفاعيل جاهلية، جاهلية وثنية واضحة تماما. بل أنا أعتقد أن العهد الجاهلي، عهد أبي الجهل الذي واجه رسول الله، كان أقل من هذا، كان أقل من هذا براحل، عرفتم؟ ومع هذا دعوات تقوم باسم الإسلام لا تحرك أي ساكن ولا تشير أدنى إشارة إلى هذا الواقع الوثني، أبدا أبدا لا تحركه، إلا الدعوة السلفية هي التي تتحمل أذى في مواجهة هذا، تحمل أذى في مواجهة الشيوعيين، تحمل أذى في مواجهة كل الملحدين، ومع هذا ما تسلم من التشويه والتنفيذ. فأقول بارك الله فيكم، الدعوة السلفية هي دعوة شاملة كاملة إلى كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أقنعت هذا الشاب بالمنهج السلفي بالعقيدة السلفية، أقول يا أخي من السنة أن تستخدم السواك، من السنة أن تبعد الأذى من الطريق، لا حكم إلا لله تبارك وتعالى، الحكم بالقوانين الأجنبية إذا كان قائما على احتقار حكم الله وأن لا يصلح فهو كفر بالله تبارك وتعالى. نعلم هذه العقيدة ونقول اسعى إن شاء الله وربي شبابا في يوم من الأيام ينبثق من هذا الشباب ومن هذا المجتمع الذي تربيه، ينبثق منه إن شاء الله حكام مسلمين وينبثق منه الجيش الإسلامي. فالدولة الإسلامية في الحسبان في ذهن المسلم، يعني الإسلام دين ودولة في ذهن كل مسلم فاهم الإسلام، لكن يبدأ الإنسان بالدعوة إلى الدولة قبل العقيدة أو يبدأ بالعقيدة ويقيم على أساسها الدولة؟ هذا هو السؤال يا إخوتاه، هذا هو الأساس يا إخوتاه. هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاء وهناك حاكم طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله وهناك شعب وثني، بدأ بماذا؟ بدأ يدعو الحاكم هذا إلى السنة العرشي ليحل محله ويطبق شريعة الله، أو بدأ يدعو إلى عقيدة ويحطم الأصنام؟ أنا أسأل الآن، ماذا فهمتم من القرآن؟ كيف عرفتم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ جاء إلى حاكم أكبر طاغي على وجه الأرض، كافر يحكم بغير ما أنزل الله في الدرجة الأولى، وجاء إلى شعب وثني في نفس الوقت يعبد الأصنام، يعبد الأصنام، يا أبتي لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فجاء إبراهيم صحيح قاعد الناس من الحاكم إلى المحكوم، فهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل الذي جاء هكذا يدعو يبدأ من العقيدة ويصحح عقائد الناس، لا فرق بين حاكم ومحكوم، يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، يعرفهم بحقوق الله ماذا يستحق علينا، ومن ذلك ألا نحكم إلا بشريعته. فإذا فقه الناس بهذه الأشياء أنه لا معبود إلا الله وأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى، سلسلة ولفقه الناس في العقيدة وفي الدين، وبذلك إن شاء الله يتحقق إذا وجد المجتمع الإسلامي والأرضية الإسلامية تقوم دولة الإسلام. أما تأتي تسكت على الشرك والبدع والإلحاد والخرافات وتقول دولة إسلامية رأسا، هذا غلط، وإلا تأتي في الجانب المقابل وتقول أخلاق فقط، ندعو إلى الأخلاق، ندعو إلى تصحيح الأخلاق فقط ونترك العقائد ونترك الحكم، هذا غلط، الدعوة الصحيحة هو أن نعلنها في الناس أن الإسلام كل لا يتجزأ، ويجب أن نؤمن بكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كفر الإنسان بقضية المسواك من الإسلام لخرج عن دائرة الإسلام، وهذا شيء متفق عليه بين المسلمين. لو قال الإسلام السواك قذارة هذا يكفر، لو قال اللحية قذارة هذا يكفر لا شك. لو استخف بشيء من الإسلام يكفر عند جميع المسلمين وفي كل المذاهب. فالمسلم لا يستخف بشيء من الإسلام، لكن الدعوة الصحيحة فيها العقل وفيها الحكمة. ومن أين يبدأ الإنسان يكون عنده أتعقل الأمور ويعرف كيف يخطو وكيف يمشي في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. دعوات كثيرة هوجاء ما تدري من أين تبدأ، ما تدري من أين تبدأ، وضيعت هذه الدعوات، ضيعت الناس. يكفي هذا، بارك الله فيكم. إذا في سؤال آخر. بعض الناس يقولون هذا، يقولون بعض الناس يقولون ان الدعوه السلفيه دعوه لا تقوم الا على التوحيد، والله نعم الاصل تقوم عليه، ولكن لا يؤمنون بالجهاد، لا يهتمون بالجهاد. لماذا؟ عليها الحديث ان الدعوه السلفيه والله هي دعوه جهاد، هي دعوه جهاد من فجر التاريخ الى يومنا هذا الى يوم الدين. وذلك الشيخ عبد الوهاب كان دعوه دعوه جهاد، الشيخ اسماعيل الشهيد بن هند سلفي قح هو الذي أعلن الجهاد، والسلفية في المغرب أعلن الجهاد، والسلفي الآن يجاهدون في أفغانستان وفي غيرها وفي فلسطين، في كل مكان يجاهدون. وأكثر من يزود ويمول هذه الحركات الجهادية هي الأموال السلفية. أنا أقولها والتاريخ يشهد والواقع يشهد بما أقول، ما هو كذب. أقول إن الحركة الجهادية في أفغانستان تقوم على الأموال السلفية إن شاء الله. عرفتم هذا ولا لا؟ تقوم على الأموال السلفية التي تنبعث من هذا البلد ومن الكويت ومن غيره، ووقود المعارك فيها سلفيون والحمد لله. فهم منذ أول من أعلن الجهاد في أفغانستان هم السلفيون النورستانيون، أول من أعلن الجهاد بعد أن استسلم الشعب الأفغاني كله. هذه حقيقة أقولها عن صدق وعن واقع. فإياكم يا إخوتاه أن تسمعوا لهؤلاء المضللين الذين يريدون أن يصدوكم عن دعوة الله وعن دعوة الأنبياء. الدعوة السلفية هي دعوة الله، هي دعوة الحق، هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالذي يشوهها وينفر منها ويفتري عليها والله ينفر على الحق. لا خلص أجب على هذا. أريد أن أسأل هذا السائل، كيف التعامل مع الباطنية؟ يعني التعامل الديني ولا التعامل الدنيوي؟ أما التعامل في الدين فلا نواجههم إلا بالحق، ونبين لهم ما عندهم من ضلال لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. دعوة الله يجب أن تكون واضحة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لابد، كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن ليس عندنا تقية ولا مجاملة لا أمام أهل باطل من الباطنية ولا غيرهم. الله كلفنا ببيان الإسلام، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما جاء أن نقول إخواننا وإحنا الآن يجب أن نجتمع ونكون إخوة في الشيوعيين، والله واجهنا الأعداء الشيعة أكثر علم من كل العداوات.